الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بالعالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي أوائل ما ذكر فيما يتعلق في كتاب الصيام من شرح الشيخ البسام رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العلام، وآخر ظل ما وقفنا عليه هو قوله رحمه الله وهو من أعظم الأمانات. قال رحمه الله تعالى: أما حكمه وأسراره فليس بمقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك، وإنما يشير إلى قليل من كثير ليعلم القارئ شيئا من أسرار الله في شرعه، فيزداد إيمانا ويقينا في وقت تزعزعت فيه العقائد وتضعضع فيه الإيمان، فإن لله وإن إليه راجعون. ويريد بهذا أن يشير إلى أن حكم وأسرار الصيام كثيرة، ولأن هذا الكتاب كتاب قائم على شرح مختصر فهو لا يستطيع أن يسرد جميع ذلك، فإن المقام سيطول وسيخرج الكتاب عن سياقه وطريقته التي بها صنف هذا الكتاب. وكان مناسبا النبذ على ذلك كما قال رحمه الله: ليزداد إيمانا ويقينا، أي من يتعلم مثل هذه الأحكام، وكذلك على وجه الخصوص في مثل هذا الزمان الذي تزعزعت فيه العقائد. وزعزعت العقائد كانت بسبب جهل الكثير من المسلمين بإسلامهم، وثانيا بكثرة شبه أهل الكفر والإلحاد والنفاق الذين جعلوا مثل هذه الأحكام ما هي إلا أثقال وأغلال ينبغي لإنسان الحضارة أن يتخلى ويبتعد عنها. وفي الحقيقة ما علموا أن الإنسان لا يكمل ولا يستقيم حاله إلا بشرع الله وبأحكام الله، فإن ما شرعه الله من أحكام سواء كانت واجبات أمر بها أو محرمات نهي عنها إلا وكان في ذلك صالح لهذا الإنسان في دينه وفي دنياه. ولم يأمر الله عز وجل عباده بشيء يثقلهم أو يغلغلهم، بل أمرهم ما فيه المصلحة العاجلة والآجلة لهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: فمن تلك الحكم الثامنة عبادة الله والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا بين يديه حينما ينكر سلطان الشهوة، فإن القوة تغري بالطغيان والبطر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومعنى ذلك أن من حكم الصيام وجود العبادة لله رب العالمين، وكلما وجدت العبادة كان العبد على صلة بالله عز وجل، وهذه الصلة هي سر خلق هذا الإنسان، سر خلق هذا الإنسان. فإن الإنسان في الحقيقة خلق ليكون عبدا لله عز وجل، فمتى ما وجد فيه هذا الوصف كمل في خلقته، كمل في خلقته. بينما إذا لم يوجد معنى العبادة فيه نقص في خلقته، فحصل له من النقص ما أوجب له التعب والنصب وكذلك الشقاء. فإن وجود العبادة بحق الإنسان سبب لصلة العبد بربه، وكلما كان العبد في صلة مع ربه فإنه بذلك يحصل له الخير الديني والخير الدنيوي. فمن الخير الديني زيادة إيمانه ويقينه وراحة صدره وطمأنينته ومن الخير الدنيوي حصول الاعتدال في حياته في كل شيء يعتدل. فمثلا الصيام، إذا اتصل العبد بالله عز وجل في هذه العبادة حصل له آثار يحصل له فيها الاعتدال دينيا ودنيويا. فدينيا كما قلنا بحصول المعاني الطيبة من اليقين والتوكل والصلة والاعتماد على الله وغير ذلك، ودنيويا كذلك من حصول الاعتدال في نعمة الله التي أنعم الله عز وجل عليه، وفي كذلك اعتدال صحته وبدنه، وفي اعتداله في رحمته ورزقه لإخوانه، وغير ذلك من المعاني الحسية الدنيوية الكثيرة. فأول ذلك أنها عبادة لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر في نفسه الكبر والعظمة فيستكين لربه ويلين لخلقه. يعني حينما يصوم لله عز وجل يعرف حقارة نفسه وضعفها وأنه إنسان ضعيف، فنقصان الطعام والشراب له أورث له الضعف، وعند ذلك هل ممكن أن يوجد في قلبه كبر أو عجب أو تعاظم أو تعالي؟ الجواب لا، بل عبادته لربه بالصيام يوجبان له الانكسار والخضوع والتواضع والذل لله عز وجل واللين والرحمة والرفق بخلق الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها حكم اجتماعية من اجتماعهم على عبادة واحدة، فإن ذلك يورث التآلف والترابط بين المسلمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه يرى بذلك قوة رابطته مع أهل الإيمان باجتماعه معهم في هذه العبادة. ولهذا من حكمة الله أن الله عز وجل شرع عبادات جماعية مثل صلاة الجماعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الجمعة، مثل كذلك صيام رمضان، مثل حج بيت الله الحرام، مثل العمرة ونحوها من العبادات التي يجتمع الناس فيها جماعات، يجتمعون في مكان واحد أو في زمان واحد أو في زمان ومكان واحد، وفي هذا الاجتماع يحصل فيه من التآلف والتراحم وحسن الخلطة والعشرة ما يجبان مصالح كثيرة للمسلمين. من هذه المصالح قوتهم وتآلفهم وترابطهم. قال رحمه الله: في وقت واحد وصبرهم جميعا، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها مما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم ولم كلمتهم. هذا معنى ومقصد من مقاصد ومعاني وحكم الصيام. قال: وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة. قال رحمه الله تعالى: وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات. والمراد بالدعايات يعني وجود ادعاء ليس له برهان، لكن إذا وجد مثل هذا العمل والتطبيق أورث ذلك وجودا حقيقيا للمعاني اللطيفة والصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. قال: كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا، حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظمأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام، دهره كله فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد، ويحل محلها المحبة والوئام، وذلك حين ينفق الغني على الفقير. فإنفاق الغني على الفقير أولا كان له سبب من أسبابه حصول الصيام وفرض الصيام، فإن الغني يتذكر نعمة الله عليه ويعرف حال الكثير من الفقراء الذين لم يتيسر لهم مثل هذه النعمة، هو سيفطر في آخر النهار وسيجد ما لذ وطاب مما مكنه الله منه، بينما غيره من الفقراء والمساكين لا يتيسر لهم ذلك، فذلك يورث له الرحمة وكذلك الإحسان للآخرين، كما أن هذا الإحسان يزيل الحقد وكذلك الحسد وما في النفوس من ضغائن بسبب حصول الإحسان إلى الفقراء من قبل الأغنياء، فإنهم يرون آثار الجود ومعاني الإحسان فيوجب لهم ذلك المحبة والألفة. قال: وبهذا يتم السلم بين الطبقات، يعني بالسلم أي المسالمة الحسية والمعنوية وحسن العشرة. قال: ومنها حكم أخلاقية تربوية، فهو يعلم الصبر والتحمل ويقوي العزيمة والإرادة ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. من حكمه كذلك أنه كما قال رحمه الله يعلم الصبر والتحمل. الإنسان الذي لم يعرف الصيام ما يعرف معنى الصبر والتحمل، ولهذا تجد الذي وفقه الله عز وجل لمثل هذه العبادة يعرف آثارها في كبح النفس عما تشتهي. بعض الناس على سبيل المثال مولع ببعض المحرمات، إما دخان أو كذلك بعض الأشياء الأخرى، ولا يستطيع الإقلاع عنها، لكن إذا وفق لعبادة الصيام صار الصيام من أعظم العون له في ترك هذا الذي حرمه الله. أو كذلك شيء آخر اشتهاه ولو كان مباحا أدمنه إدمانا، لكنه بالصيام يستطيع، وهكذا من باب أولى الشدائد، فإنه بالصيام يربي نفسه على عزيمة قوية وكذلك تحمل طويل وصبر واسع، وذلك من خلال هذا التمرين العملي الذي هو عبادة يتعبد بالله عز وجل بها. قال رحمه الله: ومنها حكم صحية، فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، كما قال بعض أهل العلم الدواء ينقسم إلى قسمين: دواء بالحمية ودواء باستخدام التطبب بعد وقوع الداء، فإن دفع الداء يكون قبل وقوعه بالحمية ويكون بعد وقوعه بالدواء. قبل وقوعه بالحمية، ومعنى الحمية يعني أن تتخذ الوقاية من المرض، فمثلا للمعدة أمراض كثيرة، علاج أمراضها بشيئين: الشيء الأول الحمية، يعني لا تفعل الأسباب التي تتعب المعدة، لا تأكل الأكل الكثير، لا تأكل الأكل الضار، لا يكون عندك عبث فيما يدخل إليها، هذا يسمى حمية. وبعد وقوع الداء تستخدم الدواء، هذا نوع آخر من العلاج. إذن الصحة تأتي إلى الجسم بشيئين: بالحمية وهو قبل وقوع الداء، وباستخدام الدواء بعد وقوع الداء. وحصول الصيام هو نوع من العلاج، لكنه بأي النوعين؟ بالحمية، وذلك كما قال بعض أهل العلم أن الجسم تجتمع فيه خلال السنة سموم وخبائث وآفات، ولا يذهبها شيء وينقي الجسم منها بمثل الصيام. الصيام يزيل هذه السموم ويخرج هذه الآفات، لأن الجسم يستفرغ ما فيه بهذا الصيام. على سبيل المثال للحصر مثلا، تجتمع في الجسم دهون، وهذه الدهون التي تجتمع في الجسم هي عبارة عن نوع من السموم التي متى ما زادت أضرت في الإنسان، أضرت به في حركته وثقله، أضرت به في الاتيان له بأمراض كثيرة، منها ربما السكر، منها ربما الضغط، منها ربما كذلك ما يسمى بداء الملوك، النقرس يسموها المدرسة ونحو ذلك من الأمراض التي تكون بسبب هذا. بينما إذا اتخذ الحمية وهو من أحسن ما يستخدم له الصيام، ففي وقت الصيام الجسم يحتاج إلى غذاء، من أين يخرج الغذاء؟ الجهد الذي يبذله الإنسان من أين يخرجه؟ يخرجه من هذه الشحوم، من هذه الدهون، فيكون في حال صيامه استفراغ للسموم، استفراغ للسموم من الجسم، وهذا يكون به صحة جسم الإنسان. كما أن في ذلك أسباب أخرى صحية ذكرها العلماء، وقد ألفت الانتباه إليها ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع العظيم زاد المعان في هدي خير العباد. قال رحمه الله تعالى: ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها بإصلاحه. هذه كذلك من الحكم الصحية. كما أن الصيام له كذلك نوع آخر من العلاج، ليس حمية فقط، بل حتى كذلك علاج لبعض الداء. بعض الداء علاجه بماذا؟ بالصيام. بعض الداء علاجه بالصيام، فصار حتى في هذا الزمان وفي الطب الحديث يستخدمون الصيام علاج لعدد من الأمراض والأسقام. علاج ليس فقط حمية، بل علاج يعني معناه دواء، يجعل دواء وسبب للشفاء لبعض الأمراض بعد وقوعها. ويذكرون من ذلك أمثلة على سبيل المثال: بعض أمراض القرحة وهو الالتهابات في المعدة، فمن علاجها الصيام، من علاجها الصيام. قال رحمه الله تعالى: هذه نبذة يسيرة تشير إلى شيء من حكم الله تعالى وأسراره واستقصاء ما يحيط به العقل البشري. يحتاج إلى تصانيف، يحتاج إلى تصانيف مستقلة، وفضلا عما لا يعلمه إلا الله تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة. يعني يقول في ختام هذه الكلمة الموجزة في حق أسرار وحكم الصيام أن الإحاطة بذلك شيء يصعب ويشق، بل ربما عقل البشر لا يستطيع أن يحيط بذلك كله، ولكن قد يحيط بشيء وهو كثير لا يمكن ذكره في هذا الكتاب، ومع ذلك لو ذكر فإنه لا يكون بذلك قد استكمل كل الحكم والأسرار. فلله عز وجل فيما شرع وفرض حكم كثيرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه من تلك الأسرار أسرارا كثيرة وحكم عظيمة، كما ذكر المؤلف رحمه الله يعني فيها أسرار هذه أو سر هذه العبادة. قال رحمه الله تعالى: الحديث 74 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله، وأورد الأسانيد إليه أو أقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هكذا لفظ مسلم بدل أو ولا يومين، إلا رجل بالرفع كان يصوم صوما فليصومه. إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. روى مسلم حديث رقم 1082 ونحوه البخاري في حديث 1414. قال رحمه الله تعالى: الغريب يعني غريب ألفاظ الحديث: لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف تاء المضارعة، لأن أصله لا تتقدموا، وهذا يجوز. ومن العلل الصرفية في حذف تاء المضارعة هو توالي الأمثال، فإذا توالى الأمثال جاز حذف أحد التائين، حذف أحد التائين. المهم يريد أن ينبهنا إلى أن تقدموا أصلها تتقدم، ومعناه ظاهر، أي لا تفعل هذا الشيء على وجه التقدمة. قال المعنى الإجمالي: الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذاك. لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك، ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان، إلا من كان له عادة من صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء. قضاء يتوقف، ومعنى قضاء يعني قضاء من رمضان الماضي، ومعنى تضايق وقته يعني صار وقته ضيقا لسبب أو لآخر لم يستطع أن يصومه إلا قبل رمضان الجديد بيوم أو بيومين، فلا بأس أن يصوم ما دام أنه يريد أن يصوم ليس لأجل استقبال رمضان وإنما لأجل قضاء ما فات عليه. قال: أو نذر لزمه. كذلك النذر إذا كان وقته مضيقا ولم يكن مخصصا لأجل شهر رمضان فإنه كذلك يجوز له على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن يصومه ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين. مثل إنسان نذر أن يصوم من كل شهر آخر كل شهر يوم، وجب عليه أن ينفذ هذا النذر مع أن وقوع النذر على هذا الوصف مكروه، لأنه أول النذر مكروه، ولأنه ثانيا سيوافق يوما ورد النهي فيه وهو ما قبل رمضان بيوم أو يومين. ومع ذلك يجوز له أن يوفي بالنذر على هذا الوصف لأنه لم يقصد عين اليوم وإنما قصد شيئا قد اعتاد عليه. قال: فليصمه لأنه تعلق بسببه، يعني لم يتعلق بعين اليوم المنهي عنه. ما هو عين اليوم المنهي عنه؟ هو تخصيص صيام يوم أو يومين قبل رمضان، هذا هو المنهي عنه. قال: بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة، أقل ما فيه الكراهة. ومن هنا نستفيد أن هذا النهي يتصور له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يصوم شيئا كان قد اعتاده، اعتاد صيامه، فهذا لا حرج في صيامه، مثل إنسان تعود صيام يوم الاثنين والخميس فوافق آخر يوم من شعبان، هو وافق آخر يوم من شعبان صيام يوم الخميس مثلا الذي هو معتاد أن يصومه، هل يكره بحقه أن يصوم؟ الجواب: لا، لا يكره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا رجل، وفي رواية رجلا، كان يصوم صوما فليصمه، أو رجل تعود أن يصوم يوما ويفطر يوما كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص فوافق ذلك اليوم الذي هو آخر يوم شعبان، هل يجوز أن يصومه؟ الجواب: نعم يجوز أن يصومه، لأنه وافق صوما كان يصومه فليصمه. رجل ثالث كذلك عليه قضاء، قضى أيام وبقيت عليه أيام ووافق ذلك آخر أيام الشهر من شعبان، هل يصوم؟ نعم يصوم، لأنه وافق صوما يصومه فليصمه. كذلك رجل عليه نذر، كذلك نفس الشيء. إذن الحالة الأولى إذا وافق الصيام لعادة كان يعتادها فإنه يصومها. الحالة الثانية أن يكون عنده صيام مطلق، عنده صيام مطلق، يعني أراد أن يصوم لله عز وجل، أراد أن يصوم لله عز وجل، ووافقت نيته لهذا الصيام، وافقت نيته لهذا الصيام أن يكون في آخر شهر شعبان في اليوم الأخير وما قبل الأخير، فهنا نقول له يكره أن تصوم هذا اليوم، هذا على أقل الأحوال، يكره أن تصوم هذا اليوم لما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، لأنك لست ممن استثناك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استثنى الرسول عليه الصلاة والسلام من كان له صوم يصومه، أنت لست لك صوم تصومه، إنما أردت الصيام الآن، ليس عندك شيء قديم أنت معتاد عليه، إنما عزمت الآن. قد يحصل لبعض الناس يأتي في قلبه شيء من الإيمان وحب الخير وإرادة الصيام، ما هو معتاد يصوم الاثنين والخميس، جاء إلى يوم آخر يوم خميس في شعبان وافق يوم 29، يقول أنا أريد صوم اليوم، اليوم خميس، هل أنت من قبل تصوم يوم الخميس؟ قال لا، إذن لا تصوم. ما دمت ما كنت تصوم من قبل إذن لا تصوم، ولو كان يوم خميس. نعم، ولو كان يوم خميس، لأنك أنت من قبل ما كنت تصوم. أو رجل يصوم الاثنين والخميس لكن أراد أن يزيد صيام يوم، لو كان في أي يوم من السنة ما حد ينهى عن هذا الصيام، لكن لما وافق هذا اليوم المنهي عنه فإنه لا يصوم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأقل ذلك الكراهة، أقل شيء. والحالة الثالثة أن يقصد تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين على وجه الاحتياط، يتقدم رمضان على وجه الاحتياط. يقول الناس يختلفون، مرة يقولون رأينا الهلال، مرة يقولون ما رأينا الهلال، إذن أنا أحتاط، أتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. هذه الحالة الثالثة هي المحرمة، يحرم تقدم رمضان لصيام يوم أو يومين بهذه النية، وهذا هو قول المحققين من أهل العلم. ولهذا بعضهم حمل هذا الحديث على ظاهره أن الأصل فيه النهي للتحريم، الأصل في النهي فيه للتحريم، ولكن الصحيح جمعا بين روايات الحديث يقال بهذا التفصيل: من صام لصوم كان يصومه من قبل فلا شيء عليه، لنص الحديث، ومن صام لشيء أراده دون هذا التخصيص، يعني لم يصم لعادة تعودها ولا كذلك احتياطا لشهر رمضان، فإنه يكره بحقه، يكره بحقه. ومن صام لأجل هذه النية فإنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن صيام يوم الشك، وهذا النهي مفسر لهذا النهي الوارد في هذا الحديث، فعلم أن هذا النهي للتحريم، وما كان دونه للكراهة، وما كان دونه هي الحالة الأولى، فلا كراهة ولا تحريم. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث، أولا النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ومر معنا أن هذا النهي للكراهة، ويكون للتحريم متى؟ يكون للتحريم إذا تعمد تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، لأن النهي الخاص الذي يفهم منه معنى التحريم جاء في هذا المعنى. ولهذا فإن الصحيح أنه ليس فقط المنهي تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، بل كذلك ولو كان أكثر من ذلك، ولو كان أكثر من ذلك، على القول بصحة الحديث المروي، فقد صح أو صحح بعض أهل العلم حديثا جامع حديث أبي هريرة رواه أهل السنة الأربعة، وهكذا الإمام أحمد وابن حبان من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، ومنهم من المعاصرين الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وقد نقل عن الإمام أحمد بن معين أنهم قالا في هذا الحديث أنه حديث منكر. فعلى صحة هذا الحديث إذن ليس النهي محصور بصيام يوم أو يومين، ولكن النهي يشتد إذا كان يوم أو يومين قبل رمضان يشتد النهي، وإذا كان قبل ذلك فهو كذلك يدخل في الكراهة. طيب، قال الثاني: الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين، يعني إذا كان له عادة فلا بأس في ذلك. وقلنا يدخل كذلك النذر على القول الصحيح، ويدخل كذلك القضاء. قال ثالثا: من حكمة ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة. طيب، هذه الحكمة ذكرها بعض أهل العلم، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا النهي ليس فقط لأجل التمييز بين فرائض العبادات ونوافلها، لأنه لو كان كذلك لما رخص لمن كانت له عادة في نفل أن يصوم. واضح؟ لو كان هذا المقصود لما حصلت الرخصة لمن كانت له عادة في صيام نفل أن يصوم، لكن لما صارت الرخصة لمن كان له عادة نفل أن يصوم صومه دل ذلك أن ليست هذه الحكمة، إنما الحكمة شيء آخر. ما هي الحكمة؟ الحكمة هو الوقوع في البدع والتنطع في الدين، هذه هي الحكمة، الوقوع في البدع والتنطع في الدين، حتى لا يقع المسلم في البدع ويتنطع في الدين، يخترع من عنده احتياط، يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين يريد الاحتياط، هذا من البدع ومن التنطع في الدين. فهذا هو الظاهر والله أعلم من الحكمة من هذا الحديث. قال: والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة. كذلك هذه الحكمة ليست هي عين المقصودة، لأنها لو كانت كذلك لما رخص لمن كان له عادة صياما يصوم صومه، لو كان هذا مقصود إذا ما يرخص لأحد، لكن لما رخص لمن له عادة صيام يصوم صومه دل أن هذا ليس هو المقصود. قال: وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به. وهذا كذلك يقال صحيح، لكن على ذاك المعنى أنه لا يتقدم شهر رمضان بيوم أو يومين على وجه الاحتياط، لأن رمضان عند ذلك يختلف، لا يعرف أين أول رمضان وأين آخره، لكن إذا صار يصوم رمضان من أول الشهر بهلاله أو بإتمام العدة 30 وآخره كذلك، فإنه عند ذلك تميز شهر رمضان، ولا يجوز الصيام قبله شيء ينسب إلى رمضان احتياطا. فبهذا المعنى يصح هذا التعليل. ونختم الكلام على هذا الحديث بأربعة مسائل ننبه عليها. المسألة الأولى ما سبق، أنه هل يجوز صيام ما قبل اليومين؟ وهذه مسألة خلافية مبنية على صحة الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، لأن بعض أهل العلم صرح في هذا الحديث بأن فيه دليل على جواز تقدم رمضان بصيام ما دون هذين اليومين، يعني يجوز أن تصوم ما قبل رمضان بخمسة أيام ولو كان ليس عادة لك، يجوز أن تصوم ما قبل رمضان بخمسة أيام، أما ما قبل رمضان بيومين فلا، هكذا قال بعض أهل العلم. وهذا مبني قلنا على ضعف رواية هذا الحديث، والأحوط لأن جماعة من أهل العلم صححوا هذا الحديث، ولأن هذه النية قد توجد كذلك عند بعض الناس ألا يخص شهر شعبان أي النصف الآخر منه بشيء من الصيام. والمسألة الثانية من المسائل أن بعض أهل العلم قاس النهي عن تقدم رمضان بصيام أنه كذلك لا يلحق رمضان بصيام، وعلى هذا بنى أنه لا يجوز صيام اليوم الثاني من شوال، لا يجوز صيام اليوم الثاني من شوال وما بعده قياسا على النهي عن صيام ما قبل رمضان. قال: لأن ما كان علة هنا كان علة هناك، يعني في شعبان في شوال، وهذا القياس ليس بصحيح، لأن النص قد رده، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ولم يميز النبي عليه الصلاة والسلام ويشترط أن يكون الست من شوال بآخره، بل يجوز ما دون صيام يوم الفطر فإنه لا يجوز صيامه. بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد، ويومي العيد هو يوم الفطر وهو واحد، ويوم الأضحى وهو واحد. وحديث عائشة زاد 3 أيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فعلم أن أيام العيد المنهي عنها كم؟ ها؟ 5، يوم الفطر واحد، ويوم الأضحى واحد، وثلاثة أيام أيام التشريق، وما دون هذه الأيام 5 يجوز صيامها. وهذا هو القول الصحيح خلافا لما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله في قياسه الذي سمعتم. والمسألة الثالثة من المسائل التي نبه عليها كذلك أنه جاء حديث الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يصوم سرر شعبان، أمره أن يصوم يوما أو يومين من سرر شعبان، وقد كسر سرر شعبان بأنه آخر شعبان. فقال بعض أهل العلم: كيف هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث؟ وأجاب العلماء على ذلك كما أشار الحافظ أشار إلى ذلك الصنعاني رحمه الله في العدة وغيره من أهل العلم، إلى أن ذلك في قضية عين خاصة بعمران، فإن عمران بن حصين أو صاحب السؤال الذي ورد في حق الحديث كان عنده نذر، كان عنده نذر، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم ولو كان هذا الحديث قد جاء، أي أن هذا الحديث لا ينافي النذر. ولهذا استثنى بعض أهل العلم صيام النذر وأنه يدخل في الاستثناء إلا صوما كان يصوم أحدكم، إلا صوما كان يصوم أحدكم، يعني لا تمتنع عن صيام نذرك في آخر الشهر لأنني نهيت عنه، لا، بل نهي خاص لمن لم تكن له عادة، وصاحب النذر يدخل في من له عادة. هذا الجمع بين حديث عمران وبين حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما المسألة الأخيرة فهي سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الحديث الذي بعده، وهو أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن يوم الشك لا يصام، وأنه يكون النهي فيه أشد من النهي الوارد في صيام هذين اليومين. ونكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.